الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن هنالك من أهل العلم من أطلق على جامع الترمذي الجامع الصحيح كأمثال من الحاكم والخطيب، وعرفنا أن هذا القول لا يستقيم. ولما لا يستقيم؟ نعم، المؤلف لم يشترط الصحة في جميع ما يذكر، بل كما عرفنا يورد جملة من الأحاديث ويبين ما فيها من العلل. والترمذي سمى كتابه ماذا؟ نعم، سماه الجامع المختصر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسماه الجامع المختصر لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما فيه من الصحيح والمعل وما عليه العمل. فقد ذكر رحمة الله عليه في تسمية الكتاب أنه جمع حتى الأحاديث المعلة، فليس سقيما يقال في حق الجامع الصحيح. والمشهور في تسميته عند العلماء يسمونه بكتاب السنن، سنن الترمذي، باعتبار أن التصنيف أنه صنف الكتاب تصنيف السنن كسنن أبي داود والترمذي، كسنن أبي داود بن ماجه والنسائي. لكن على كل هو سمى كتابه الجامع. هناك من أطلق الصحة على سنن النسائي كأمثال من السكن والخطيب البغدادي وجماعة من أهل العلم، وعرفنا أن هذا أيضا لا يستقيم. النسائي قد جمع جملة من ذكر جملة من الأحاديث التي بين ما فيها من العلة في كتاب السنن. والنسائي له كتابان في السنن كما هو معلوم، السنن الكبرى والمجتبى وهو الذي يسمى بالسنن الصغرى، والمشهور والمتداول بكثرة المجتبى، المجتبى الذي يقال له السنن الصغرى، وهو أقوى من حيث الصحة من السنن الكبرى. وهل هو من تأليف الإمام النسائي رحمة الله عليه أو من اختصار ابن السني للسنن الكبرى؟ حصل في ذلك نزاع بين العلماء فيما يتعلق بالمجتبى، فهناك من أهل العلم من يرى أن المجتبى اختصره النسائي من السنن الكبرى، وهذا الذي عليه الأكثر، يرون أن المجتبى عبارة عن اختصار للسنن الكبرى، وأن الاختصار من صنيع النسائي رحمة الله عليه. وهناك من أهل العلم يرى أن هذا من فعل ابن السني كما ذهب إلى ذلك الحافظ الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي، فذهب رحمة الله عليهما إلى أن هذا من فعل ابن السني رحمة الله عليه وهو الفعل النسائي. غير أن أكثر العلماء يرون أن هذا من فعل النسائي، ويذكرون قصة كما ذكر ابن الأثير رحمة الله عليه أن النسائي رحمة الله عليه لما ألف السنن الكبرى أهدى بها إلى أمير الرملة، فقال له الأمير: أكل ما في الكتاب صحيح؟ قال: لا. ثم استخرج منه المشتبى، استخرج ما صح منه في كتابه المشتبى. تذكر هذه القصة عن النسائي لكن لا يذكرون لها إسنادا إلى النسائي، وإذا ثبتت مثل هذه القصة فهي صريحة في هذا الأمر، إلا أنها تذكر كما ذكرها ابن الأثير وذكرها غيره ولا يسندونها بإسناد صحيح متصل، وإنما هكذا من جملة القصص التي تذكر. وإذا هذه القصة فهذه يدل على أن النسائي يرى صحة المشتبه وأنه شرط فيه الصحة، وأنه أخرج ما ذهب إلى صحته من السنن الكبرى، لكن كما قلنا الشأن في إثبات ذلك إلى النسائي رحمة الله عليه. فعلى كل أكثر العلماء يرون أن هذا من فعل النسائي. وابن الأثير رحمة الله عليه ساق إسناده إلى المجتبى النسائي في روايته لهذا الكتاب، سأقبله من إسناد من طريق ابن السني عن النسائي، وجعل ابن السني راويا، ولم نعم في الإسناد جعله راويا ولم يجعله مختصرا، وإنما هو من رواية ابن السني عن النسائي. فالمجتمع من رواية ابن السني عن النسائي هذا الأظهر، فإن ابن الأثير كما قلنا ساق إسناده إلى النسائي وجعل ابن السني راويا عن النسائي ولم يجعله مختصرا، هذا أمر. وأمر آخر أن في المشتبى جملة من الأحاديث ما لها وجود في السنن الكبرى، وفي المشتبى بعض الأبواب ما هي موجودة في السنن الكبرى. لو كان قضية اختصار من جهة من السني لما زاد، كيف من أين يزيد وكيف يزيد وهو عبارة عن مختصر؟ لكن هذا يدل على أن هذا من صنيع المؤلف، أنه اجتبى جملة من أحاديث السنن الكبرى وأضاف أحاديث ما هي مذكورة في السنن الكبرى، وذكر أبواب ما هي مذكورة في السنن الكبرى. فهذا نعم من صنيع المؤلف، فهذا الذي يظهر أن ما عليه أكثر العلماء هو الأظهر في شأن السنن الصغرى التي هي المجتبى ومشهورة بالسنن الصغرى، وهي السنن المشهورة عند العلماء. وإذا ما ذكرت السنن فهذا هو المراد، إذا قال القائد رواه النسائي في سننه فالمراد بذلك المجتبى. إذا هذا الذي يظهر في المجتبى وأنه من اجتباء النسائي رحمة الله عليه، ما هو من صنيع، ما هو من اجتباء من السني، وإنما ابن السني هو الراوي عن النسائي المجتبى لا أنه الجامع والمختصر له. هذا من باب التنبيه على ما يتعلق بسنن النسائي، وعرفنا أن المجتبى أصح من السنن الكبرى، حيث الواقع المجتبى أصح من السنن الكبرى، وإن كان السنن الكبرى أوسع من المجتبى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث ضاء المرء وشهداء أصفران والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، ما قنب بها عليه طائفة من الحفاظ. فعلى كل إطلاق الصحة على مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه كما ذكر الحافظ ابن كثير أن هذا القول ضعيف، والواقع يدل على خلاف ذلك، وإن كان مسند الإمام أحمد وأحسن كتب المسانيد مطلقا، أحسن كتب المسانيد وأصفى كتب المسانيد مسند الإمام أحمد، غير أن الإمام أحمد رحمة الله عليه مات قبل أن يتم مراجعة الكتاب، ولهذا حصل فيه ما حصل من بعض الأحاديث المنكرة. كان إذا مر على بعض الأحاديث المنكرة يأمر بإخراجه وبحذفه من كتاب المسند، غير أنه ما راجع الكتاب، مات رحمة الله عليه قبل أن يتم مراجعة الكتاب، ولهذا وجدت بعض الأحاديث المنكرة وبعض الأحاديث الموضوعة، وحصل ما حصل من التكرار في المسند، تكرار للأحاديث بنفس الإسناد، أحاديث مكررة بنفس الإسناد من أول الإسناد إلى آخره. وهذا الفعل ما هو من شأن العلماء في كتب المسانيد، هذا قد يحصل في كتب السنن والجوامع، قد يحصل من هذا الفعل باعتبار الاستنباط الفقهية، قد يفعل العالم إذا ألف في الجامع في الإمام البخاري أو في السنن إلى تكرار الحديث بنفس الإسناد إذا ضاق عليه المخرج، يحتاج إلى الحديث للدلالة في مسألة أخرى في باب آخر، ويضيق عليه المخرج ما عنده للحديث إسناد آخر، ما عنده إلا من هذا الإسناد، فقد يكرر الحديث في أكثر من موضع بنفس الإسناد، وإن كان عنده أسانيد أخرى للحديث فإنه ينوع. لكن على كل قد يحصل التكرار بنفس الإسناد في كتب السنن في كتب الجوامع من أجل الاستنباطات الفقهية، لكن فيما يتعلق بكتب المسانيد فالتكرار بنفس الإسناد من أوله إلى آخر هذا غير صحيح، إلا من قبيل الوهم والخطأ، لأنه لا ما في أي معنى ولا فائدة من تكرار الحديث بنفس الإسناد في كتب المسانيد. إن كرره باعتبار أن له عدة مشايخ أخذ عنهم هذا الحديث هذا ما في بأس، أنه موجود وبكثرة في كتب المسانيد، يروي عن شيخه الفلاني وعن شيخه الفلاني وعن شيخه الفلاني، يمكن هذا. أما بنفس الإسناد من أوله إلى آخره بنفس المتن فهذا نعم قبيل الخطأ، وهذا موجود بكثرة في المسند مثل هذه الأحاديث المكررة. ومات الإمام أحمد رحمة الله عليه قبل أن يراجع جميع الكتاب، وموجود أيضا في مسند الإمام أحمد تكملة لبعض الأحاديث في مواطن أخرى، لبعض المسانيد في مواطن أخرى، بقية حديث فلان في موطن بعيد، نعم بقية حديث فلان وبقية حديث فلان، وكان الأنسب من حيث الترتيب كما هو معلوم أن تجعل تلك الأحاديث في موطن واحد في مسند فلان، لكن هذا هو السبب أن الإمام أحمد رحمة الله عليه ما تقبل أن يتم مراجعة الحديث، فوجد مثل هذه الأمور من تكرار الأحاديث ومن جعل بعض الأحاديث في أماكن أخرى تحت مسمى بقية أحاديث فلان، ومن وجود بعض الأحاديث المنكرة وبعض الأحاديث الموضوعة، لكنها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ليست من طريق الكذابين، الأحاديث الموضوعة التي حكم عليها بالوضع وفي بعضها نزاع بين العلماء لم تكن من طريق الكذابين، لكن لا يشترط في الحكم بالوضع أن يكون الحديث من طريق الكذابين، وسيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل الكلام في هذا الموضوع. فالحديث قد يحكم عليه بالوضع لمخالفته لأصول الإسلام ولمخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويكون السبب في ذلك الوهم الفاحش، وإن لم يكن من طريق الكذابين، وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام على ذلك. قال: فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة وفي الحاشية نقل عن الحافظ بن حجر في تعجيل المنفي أقل، والحق أن أحاديثه جياد المسند والضعاء منها إنما يريدها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا، لكنه مات رحمة الله عليه كما عرفنا قبل أن يتم، وبقى بعده بقية. قال: فإن في أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل المرء والشهداء أصفران والبرد الأحمر عند حمص وغير ذلك، وفي حاشية الألام الشاكر يقول: قال العراقي في شرح كتاب الصلاة، ما هو شرح لكن هو نعم تقييد، عبارة عن تقييد، تقييد والإيضاح، وأما وجود الضعيف فيه يعني مسلم أحمد فهو محقق، بل في أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، هذا الحافظ العراقي، ورد عليه بعد ذلك من حافظ حجر تلميذه في جزء. قال: وقد ضعف الإمام محمد نفسه أحاديث فيه إلى أن قال: وحديث أنس أسقان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، قال: وبما في أيضا المناكير حديث بريدة: كونوا مع الأنصار ثم انزلوا مدينة المرء فإنه بناها ذو القرنين. والحافظ بن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذم عن مسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات، وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل الوسيلة مخصره: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك الشيء، وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. وهذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو الذي صوبه الحافظ بن حجر، نعم صوب كلام أو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قالوا الآن في النهاية في مئة برد في بعض الضام من 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب في مئة الأحمر بين كذا، قال: برد الأرض اللينة وجمعها براث إذا بها أرض قريبة من حمص وطن لديها جماعة من الشهداء الصالحين. على كل الشاهد من هذا أنه لا يصح القول أو لا يصح إطلاق القول بأن مسند الإمام أحمد مسند صحيح، يطلق نعم مثل هذا القول لما فيه من أحاديث كما عرفنا ضعيفة، بل هناك من أهل العلم أثبت جملة من الأحاديث الموضوعة وفيها ما فيها من النزاع. قال: وغير ذلك ما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ومسألة الإمام أحمد رحمة الله عليه يحتاج إلى خدمة كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، وذكر عن نفسه أنه لولا قصر العمر وضعف البصر وقلة الهمة وضعف الهمة لصنع ذلك، إنما هذا يتحدث عن نفسه رحمة الله عليه وهو صاحب الهمة العالية، كم له من مصنفات الواسعة الكبيرة كتاريخ الإسلام وكتاب السير وغير ذلك من مصنفات الكثيرة الكبيرة، لكن وجد لنفسه أو اعتذر لنفسه بهذه الأعذار لكبر المسند، يحتاج المسند إلى تحقيق قد حقق كما هو معلوم، ويحتاج إلى تراجم رجال المسند وإلى ترتيب المسند وإلى حذف المكرر، وذكر عدة أشياء يحتاج المسند من خدمة، وحصل شيء من ذلك، نعم حصل شيء من ذلك فيما يتعلق بتحقيقه وبشرحه وما إلى ذلك من الأمور. فعلى كل مسلم أحمد رحمة الله عليه من أعظم دواوين الإسلام. نعم مسلم أحمد من أعظم دواوين الإسلام، وله المنزلة الرفيعة بين أهل العلم، وفيه ما فيه من الأحاديث الكثيرة، أكثر من 27,000 حديث موجود في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال ثم أن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب، وسند في كثرته وحسن سياقاته أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وعلم الشاكر يرى أن هذا من الغلو، يقول في هذا غلو شديد، بل يرى أن الذي فات المسلم من أحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوت من حيث الصحابي معين يكون مرويا عنده معناه من صحابي آخر إلى آخر ما ذكره. على كل نقف هذا الموضع، قد طلبنا الوقت ونرجع إلى صفة الصلاة.